الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن القسم الأول من أقسام المياه والماء المطلق، وتحته أنواع هي ماء المطر والثلج والبرد، وماء البحر، وماء زمزم، والماء المتغير بطول المكث أو بسبب المقر أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالبا كالطحلب وورق الشجر وماء البئر. فهذا هو القسم الأول من أقسام المياه بأنواعه. وأما القسم الثاني من أقسام المياه فالماء المستعمل، وهو قسمان أو نوعان: طهور كالماء المطلق سواء بسواء إذا ظل على أصل إطلاقه، وأما هذا الماء المستعمل إذا ما خالطه شيء عند الاستعمال كالصابون أو الأشنان أو السدر أو ما أشبه فغير أحد أوصافه الثلاث، فهو القسم الثالث من أقسام المياه، هو الماء الذي خالطه طاهر. وهذا الماء الذي يخالطه الطاهر نوعان: إذا حافظ على أصل إطلاقه فإنه يكون ماء طهورا، وأما إذا ما صار بحيث لا يتناوله اسم الماء المطلق فإنه يكون طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. القسم الرابع من أقسام المياه هو الماء الذي لاقته النجاسة، وله حالتان: ماء تخالطه نجاسة، له حالتان: الحالة الأولى أن تغير النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه، فهو في هذه الحالة لا يجوز التطهر به إجماعا إذ هو نجس، ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن رشد. هذا إجماع أهل العلم ممن يعتد بقولهم أن الماء الذي تغيرت أحد أوصافه من الطعم أو اللون أو الرائحة بمخالطة النجاسة له فإنه يصير ماء نجسا، وحينئذ لا يجوز التطهر به. فهذه الحالة الأولى من حالتي الماء الذي لاقته النجاسة. وأما الحالة الثانية فأن يبقى الماء على إطلاق بألا يتغير مع مخالطة النجاسة له أحد أوصافه الثلاثة: الطعم أو اللون أو الرائحة. حكمه في هذه الحالة أنه طاهر مطهر، طاهر مطهر، هو باق على أصل الإطلاق، كأن النجاسة التي لاقته لا يعتد بها لا شيء. إذا كانت النجاسة التي تخالط الماء بحيث لا تخرجه عن إطلاقه ولا تغير أحد أوصافه الثلاثة من اللون أو الطعم أو الرائحة، فحكمه أنه طاهر مطهر قل أو كثر. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعوه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، وهي الدلو الملأ، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا الحديث رواه الجماعة إلا مسلمة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قام الأعرابي فبال في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقام إليه الناس ليقعوا به، نهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إزرامه، والإزرام قطع البول والدمع وما أشبه، وقطع ذلك مضر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. فصار الآن في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بول نريد أن نطهر المكان الذي أصابه، فماذا نصنع؟ نأتي بماء كثير ونجعل هذا الماء، هذا السجل أو الدلو أو الذنوب من الماء، لا يكون بول البائل بجواره شيئا، وإنما هو قدر يسير بجوار هذا الماء الذي يؤتى به. فأهراقوا الماء على البول فطهر المحل. هذا الحديث الذي رواه الجماعة إلا مسلما دليل في هذه المسألة. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي مر، وهو السؤال عن بئر بضاعة، فإن أبا سعيد رضوان الله عليه قال: قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث حديث بئر بضاعة حديث صحيح، صححه الإمام أحمد وكذلك ابن معين وابن حزم والشيخ الإمام، وهذا الحديث حسنه الترمذي وأخرجه أيضا الشافعي وأبو داود. إلى هذا المذهب ذهب ابن عباس وأبو هريرة والحسن البصري وابن المسيب وعكرمة وابن أبي ليلى والثوري وداود الظاهري والنخعي ومالك وغيرهم. وقال الغزالي وأبو حامد: وددت لو أن مذهب الشافعي في المياه كان كمذهب مالك، لأن مالكا كان يذهب إلى هذا الذي مر ذكره. وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي والإمام أحمد والدارقطني وكذلك الحاكم في المستدرك. هذا الحديث قال بعض أهل العلم هو مضطرب سندا ومتنا. وقال ابن عبد البر في التمهيد: ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر، وهو غير ثابت من جهة الأثر. والحق أن الحق في غير ذلك، بل الحديث صحيح فقد صححه جمع. وأما معارضته لحديث أبي سعيد أن الماء طهور لا ينجسه شيء في حديث بئر بضاعة، فتنظر إن شاء الله تبارك وتعالى تهذيب سنن أبي داود لابن القيم رحمه الله، وكذا تنظر السيل الجرار للشوكاني لإذهاب هذا التعارض. الماء الذي لاقته النجاسة لو تغيرت أوصافه بملاقاته للنجاسة فهو ماء نجس، إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بملاقات النجاسة إياه فهو ماء نجس. وأما إذا كانت النجاسة بحيث لا تغير شيئا من أوصافه كما في حديث بئر بضاعة، فإن الماء الذي كان في البئر كان لا يتأثر بإلقاء الحيض والكلاب والنتن وغير ذلك. فهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: الماء طهور لا ينجسه شيء، وأما إذا غير أحد أوصافه فإنه حينئذ يكون ماء نجسا. حديث القلتين حديث ثابت صحيح، لم يكن الإشكال في سنده ولا في متنه، وإنما الذي كان يجد العلماء فيه العناء هو تحديد القلتين، ما مقدار القلتين؟ قال الحافظ رحمه الله: مقدار القلتين لم يتفق عليه، واعتبر الشافعي ذلك بخمس قرب من قرب الحجاز احتياطا. فالمشكل في قضية حديث القلتين ليس في السند ولا في المتن، ولا هو مضطرب سندا ولا متنا، وإنما هو حديث صحيح صححه جمع من أهل العلم، ولكن تحديد القلتين هو الذي توقف في العلماء فيه ولم يقطعوا فيه بشيء، ولذلك كان الشافعي رحمة الله عليه يذهب إلى أن ذلك إنما هو خمس قرب من قرب الحجاز احتياطا، يعني كان يزيد عما هو متوقع أو ما يتوقعه هو شيئا من أجل الاحتياط. هذه أقسام المياه التي ينبغي أن تعلم وأن يحاط بها علما، وأن يكون المسلم منها دائما على ذكر. يأتي بعد هذا المبحث مبحث آخر في الآثار بالسين المهملة. الآثار جمع سؤر، وهو ما يتبقى في الإناء بعد الشرب، وهو أنواع. سؤر الآدمي يعني ما يتبقى في الإناء بعد شرب الآدمي. هذا المتبقي في الإناء بعد شرب الآدمي طاهر، سواء كان الذي أخذ الماء أو شرب الماء من الإناء، سواء كان مسلما أم كان كافرا أم كان جنبا أو كانت حائضة، فكل ذلك لا يؤثر شيء طالما هو آدمي، فهو طاهر. أي سؤر الآدمي طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض. فيقول قائل: فماذا نصنع في قول الله دلت قدرته إنما المشركون نجس؟ يقال: المراد به نجاستهم المعنوية من جهة اعتقادهم الباطل وعدم تحرزهم من الأقدار والنجاسات، لأن أعينهم وأبدانهم نجسة، فقد كانوا يخالطون المسلمين، وترد رسلهم ووفودهم على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ويدخلون مسجده، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل شيء مما أصابته أبدانهم. وعن عائشة رضي الله عنها في شأن الحائض قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإناء الذي شربت منه، فيضع فاه على موضع ثي، وهذا رواه مسلم في صحيح، فدل على أن سؤر الحائض لا شيء فيه. الجنب كما هو معلوم إما أن يكون مسلما وإما أن يكون كافرا، فإن كان مسلما فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن المسلم لا ينجس، فإذا لا شيء فيه. وإن كان كافرا فإن سؤر الكافر أيضا لا شيء فيه، لأن قول الله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس، لا يراد به أن أعيانهم وأبدانهم نجسة، بل أباح الله تبارك وتعالى أن يتزوج المسلم الكتابية، ولا شك أن الزواج فيه من المخالطة ما فيه، ومع ذلك لم ينص الدين على شيء مما يتعلق بذلك من النجاسة والطهارة وما دار في فلك ذلك. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة، من مزادة امرأة مشركة، وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بربط ثمامة ابن أثال وهو مشرك قبل أن يسلم، ربط في سارية من سواري مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان كافرا مشركا، فربط وظل هنالك ما ظل حتى خرج فاغتسل بعد أن أطلقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاغتسل ثم عاد فأعلن إسلامه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن الكافر ليس نجس العين، وإنما نجاسته نجاسة معنوية، وإلا ما أدخله النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ولا أمر بربطه في سارية من سواري مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانت الرسل والوفود تفد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتدخل المسجد النبوي، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل شيء مما أصابته أبدانهم، فهذا دليل على أن سؤر الآدمي هو طاهر، سواء كان الآدمي مسلما أم كافرا أم جنبا أم حائضا. سؤر ما يؤكل لحمه الذي يتبقى في الإناء بعد الشرب، بعد شرب ما يؤكل لحمه، هذا طاهر لأن لعابه متولد من لحم طاهر فأخذ حكمه. وقال أبو بكر ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به. عندنا من الدواب ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. سؤر أي بقية الشرب مما يؤكل لحمه طاهر. لماذا؟ لأن غاية ما هنالك أن يخالط الماء شيء من لعاب الشارب من الدواء، وما يؤكل لحمه تولد لعابه من طاهر فأخذ حكمه، ولذلك عندنا إجماع أهل العلم على أن سؤرة ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به ولا شيء فيه. سؤر البغل والحمار هل هو طاهر أو نجس؟ قال ابن قدامة: الصحيح عندي طهارة البغل والحمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها وتركب في زمنه وفي عصر الصحابة، فلو كان نجسا، يعني لو كان البغل نجسا أو كان الحمار نجسا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأن البغل والحمار لا يمكن الاحتراز منهما لمقتنيهما، فأشبه السنورة الهرة التي هي من الطوافات تطوف ولا يمكن منعها، فكذلك لا يمكن الاحتراز عند الاستعمال في مثل هذه الأمور، وإنما تكون المشقة واقعة لا محالة والحرج قائما. فعند ابن قدامة هذا الكلام، وهو كلام متين جدا، والأصل هو البراءة الأصلية، وأن الأشياء تكون على أصل الطهارة إلا ما ورد النص، ما جاء عن الشرع بتحديد أنه نجس، لأن النجاسة هي التي تطرأ، لأن الطهارة هي التي تطرأ على النجاسة، يعني ليس الأصل هو النجاسة ثم تطرأ الطهارة فتحدد، وإنما الأصل أن الأشياء على أصلها على الحل، على البراءة الأصلية. فالأصل في الأشياء أن تكون حلالا، أن تكون طاهرة، إلا ما ورد النص بالتحريم أو النص على النجاسة، فالنجاسة هي التي تطرأ على الطهارة وليست الطهارة هي التي تطرأ على النجاسة. وحينئذ فإذا لم يأتي النص بتحديد أن هذا نجس فيكون الأمر على الأصل وهو أنه طاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يركب البغل وكان يركب الحمار، وكذلك الأصحاب رضوان الله عليه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان شيء من ذلك نجسا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك العقل يقضي بما قضى به الشرع، وهو أنه لا يمكن الاحتراز منهما لمقتنيهما، فأشبه السنور، فأشبه الهر. فسؤر البغل والحمار طاهر. هنالك حديث ضعيف أخرجه الشافعي والدارقطني والبيهقي، ولكنه لا تقوم به حجة هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر رضي الله عنه سئل: أنا توضأ بما أفضلت، أي أبقت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها. فهذا حديث ضعيف لا يصح. وإن قيل إن له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية، بل هو ضعيف، وفي متنه نكارة لمخالفته حديث القلتين، فهو من حيث الأسانيد حتى ولو ضم بعضها إلى بعض لا تقوم به حجة، وفيه نكارة في متنه. السباع وجوارح الطير، هل سؤر تلك المخلوقات، يعني ما تبقى من شربها إذا شربت تلك السباع وجوارح الطير الصافات في أجواء السماوات، هل لو شربت ما تبقى من شربها يكون نجسا، أو هو على الأصل والبراءة الأصلية يكون طاهرا؟ قال ابن قدامة: رخص في سؤر ذلك، يعني في سؤر السباع وجوارح الطير، رخص في سؤر ذلك ما تبقى من شربها بعد شربها الحسن وعطاء والزهري ويحيى الأنصاري وبكير بن الأشج وربيعة وأبو الزناد ومالك والشافعي وابن المنذر، والأصل طهارة سؤرها ولو كان نجسا لبينا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبين لنا في ذلك شيئا، والأحاديث التي وردت في هذا الأمر حتى بالنص على الطهارة هي أحاديث ضعيفة، فلم تؤخذ تلك الأحكام منها، يعني لم يؤخذ الحكم بالطهارة من تلك النصوص لأنها ضعيفة. أنا توضأ بما أفضلت الحمر، نعم، وبما أفضلت السباع كلها. فحينئذ يقال لو صح هذا لكان نصا على أن سؤر السباع وجوارح الطير طاهر، ولكنه لم يصح. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره ليلا فمروا على رجل جالس عند مقرات له، والمقرات حوض يتجمع فيه الماء، فقال عمر رضي الله عنه: أولغت السباع عليك الليلة في مقراتك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب المقرات لا تخبره، هذا متكلف، لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور. وهذا حديث ضعيف، رواه الدارقطني عن يحيى ابن عبد الرحمن عن عمر أن عمر رضي الله عنه خرج في ركب، هذا حديث آخر، خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. هذا رواه مالك في الموطأ، وهو حديث ضعيف أيضا. إذن القول الذي ذكره ابن قدامة وهو رخص في سؤر ذلك وقال به الحسن وعطاء والزهري ويحيى الأنصاري وبكير بن الأشج وربيعة وأبو الزناد ومالك والشافعي وابن المنذر، والأصل طهارة سؤرها ولو كان نجسا لبين. فهذا كما ترى سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير. وأما سؤر الهرة وهو ما تبقى في الإناء بعد شربها فهو طاهر، لحديث كبشة بنت كعب وكانت تحت أبي قتادة رضي الله عنه، حيث أخبرت أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، يعني صبت ماء يتوضأ به، فجاءت هرة تشرب منه فأصغى أي فأمال لها الإناء حتى شربت منه. قالت كبشة: فرآني أنظر، يعني مستغربة، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. هذا الحديث حديث حسن، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وفي الباب عن عائشة عند أبي داود بسند صحيح نحوه، وهو أنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني الهرة، فأصغى لها الإناء صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: إنها ليست بنجس. فسور الهرة طاهر. وأما سور الكلب والخنزير، يعني ما يتبقى في الإناء بعد شربهما، السؤر ما يتبقى في الإناء بعد الشرب، سور الكلب والخنزير ما حكمهما؟ هو نجس يجب اجتنابه. فأما الكلب فإن سؤره نجس، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولأحمد ومسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. فهذا كما ترى نص في المسألة، وهو أن سؤر الكلب نجس يجب اجتنابه. وأما سؤر الخنزير فلخبثه وقذارته، قال الله رب العالمين: أو لحم خنزير فإنه رجس، فما تولد منه يكون نجسا. فهذا حكم سؤر الخنزير. وسؤر الكلب ورد في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نجس، وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وفي رواية لأحمد ومسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. فالذين يعاشرون الكلاب عليهم أن يكثروا من التراب. مبحث النجاسة، وهي كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابها شيء من ذلك كالبول والغائط، النجاسة القذارة، كما أن الطهارة النظافة. فالنجاسة القذارة التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها ويغسل ما أصابه منها، قال الله جلت قدرته: وثيابك فطهر. وقال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطهور شطر الإيمان. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رحمة الله عليه. ما أنواع النجاسات؟ أول أنواع النجاسات الميتة. أنواع النجاسات في التقسيم العام حسية وحكمية. الحسية البول والدم، والحكمية الجنابة. الميتة أول أنواع النجاسات ذكرا الآن. الميتة هي ما مات حتف أنفه، يعني من غير تذكية، والتذكية بالذال هي الذبح الشرعي، التذكية لا التزكية التي هي التطهير، وإنما التذكية هي الذبح الشرعي. فما مات حتف أنفه فهو ميتة. ما مات حتف أنفه يعني من غير تذكية، يعني من غير ذبح شرعي. ويلحق بالميتة ما قطع من الحي، يعني الذي يقطع من الحي وهو حي، يقطع من الحي هو كالميتة في الحكم. الميتة هي ما مات حتف أنفه، يعني مات من غير تذكية، يعني من غير ذبح شرعي. يلحق بها ما قطع من الحي، من أعضاء الحي يلحق بالميتة في الحكم. ما الدليل؟ حديث أبي واقد الليثي الذي رواه أبو داود والترمذي وكذلك الإمام أحمد، وهو حديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالميتة التي ماتت حتف أنفها، يعني من غير ذكاة شرعية، من غير تذكية شرعية، من غير ذبح شرعي، هذه نجاسة. الميتة نجسة، ويلحق بها في الحكم في النجاسة ما قطع من أعضاء الحي في حال حياته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. لما ذكر الترمذي رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي واقد، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم. هل كل الميتة يصدق عليها الحكم، أم أن هنالك استثناءات؟ هنالك استثناءات. ما هي؟ يستثنى من ذلك ما ذلك؟ يعني الحكم الذي يشمل الميتة التي ماتت حتف أنفها من غير تذكية شرعية، يعني من غير ذبح شرعي، وهو أنها نجسة، ويلحق بها في ذلك الحكم في النجاسة ما قطع من الحي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا الحكم بالنجاسة يشمل كل ميتة؟ لا، هنالك استثناءات، منها ميتة السمك والجراد فإنها طاهرة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت أي السمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ميتة السمك وكذلك ميتة الجراد ليستا بنجستين، وإنما هما طاهرتان، ميتة السمك وميتة الجراد. وواضح جدا كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والشافعي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، هذا إجمال. ثم أتى بالتفصيل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أمر مشوق لمن كان سامعا، وهو أيضا مدعاة للانتباه. أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت أي السمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فهذا حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد صحح وقفه لا رفعه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قاله أبو زرعة وأبو حاتم. ولكن حتى الرواية التي صحح الإمام أحمد وقفها لا رفعها، يعني هو من كلام ابن عمر، لو كان ذلك كذلك فهو مما له حكم الرفع، لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا مثل قوله أمرنا ونهينا، لأنه لا يقول أبدا أحل لنا كذا من كيسه، لأن الذي يحل ويحرم هو الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة. فإذا جاء الصحابي فقال أحل لنا كذا وحرم علينا كذا، فكأنه رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير ما هنالك مما يمكن أن يعكر على ذلك، وأن يقال إنه ربما تلقاه من صحابي آخر، وما في ذلك جهالة الصحابي لا تضر، ويكون الأمر في المنتهى عائدا إلى أن هذا له حكم الرفع، فكأنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا عن كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد مر ذكر قوله صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن ماء البحر، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فميتة السمك وميتة الجراد طاهرتان لا نجستان. ميتة ما لا دم له سائل كالنمل والنحل والذباب ونحو ذلك، هذه طاهرة، فإذا وقعت في شيء، إذا وقعت في إناء، إذا وقعت في طعام وماتت فيه لا تنجسه مهما كثرت. ميتة ما لا دم له سائل كالنمل والنحل والذباب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث البخاري، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس وليطرح، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. فلو كان نجسا من قال النبي صلى الله عليه وسلم فليغمس، إذا وقع في الطعام أو في الشراب قال النبي صلى الله عليه وسلم فليغمسه ثم ليطرح. فميتة ما لا دم له سائل كالنمل والنحل والذباب وأنفال تلك الهوام في ملك الله تبارك وتعالى مما ليس له دم سائل، هذه ميتتها ليست بنجسة، فإذا وقعت في شيء وماتت فيه فإنها لا تنجس. قال ابن المنذر رحمه الله لا أعلم خلافا في طهارة ما ذكر إلا ما روي عن الشافعي، والمشهور من مذهبه أنه نجس، ولكن مع نجاسته يعفى عنه إذا وقع في المائع ولم يغيره لا في الجامد. هذا عند الشافعي رحمة الله عليه، المشهور من مذهبه أن ذلك نجس، يعني ما لا دم له سائل كالنمل والنحل وتلك الأشياء من الهوام التي خلقها الله تبارك وتعالى ليس لها دم سائل، لا يعلم خلافا في طهارة ما ذكر من ذلك إلا ما روي هكذا عن الشافعي، والمشهور من مذهبه رحمه الله أن ذلك نجس، وأنه يعفى عنه إذا وقع في المائع ما لم يغيره. والحق أن النمل والنحل وغير ذلك إذا وقع في المائع فإنه لا يغير، فصار الأمر كأنه قول واحد، كأنه قول واحد. فميتت ما لا دم له سائل فليست بنجسة، وإذا وقعت في شيء وماتت فيه لا تنجس. عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها إلا جلدها حتى يدبغ، كل ذلك هو من جنس الطاهر الذي لا نجاسة فيه، لأن الأصل في هذه كلها الطهارة ولا دليل على النجاسة. عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها، وأما الجلد فإنه لا يطهر جلد الميتة لا يطهر إلا بالدباء. قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها، يعني بعظام الفيل، يجعلون العظم من عظام الفيل مشطى فيمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: وهلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، يعني جلدها، فهلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، فقالوا: إنها ميتة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها. رواه الجماعة. ولكن عند ابن ماجه أنه قال عن ميمونة لا عن ابن عباس، وليس في البخاري ولا عند النسائي ذكر الدباء. وعن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قرأ هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، إلى آخر الآية، وقال: إنما حرم ما يؤكل منها وهو اللحم. فأما الجلد والقد وهو الإناء، يؤخذ الجلد فيصنع على شاكلته، والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال. وهذا رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم. وكذلك في هذا الحكم بالطهارة: أنفحة الميتة ولبنها طاهر، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن المجوس وهو يعمل بالأنفحة، مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة لأنهم لا يذكون ما يذبحون، وإذا فذبائحهم كالميتة، وهم يأخذون من تلك الذبائح التي في حكم الميتة يأخذون الأنفحة ليصنعوا بها الجبنة. فإذا هم أخذوا أنفحة مما له حكم الميتة، ومع ذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يأكلون من جبن المجوس وهو يعمل بالأنفحة، مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة. وقد ثبت عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه سئل عن شيء من الجبن والسمن والفراء فقال: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. ومن المعلوم أن السؤال كان عن جبن المجوس حينما كان سلمان نائب عمر ابن الخطاب على المدائن، فسئل عن ذلك فقال: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. والجبن إنما يصنع بالأنفحة، والمجوس ذبائحهم كالميتة في الحكم، وهم يأخذون ما يأخذون من تلك المواد من أجل أن تضاف إلى اللبن من أجل صنع الجبن، فأخذوها مما له حكم الميتة. ومع ذلك فإن الأصحاب رضوان الله عليهم كانوا يأكلون من ذلك الجبن الذي كانت الأنفحة التي صنع بها مأخوذة من ذبائح المجوس، وذبائح المجوس لأنهم لا يذكون في حكم الميتة، فصار الأمر إلى ما طال. دم الحيض من ألوان النجاسات، دم الحيض. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. وهذا رواه أبو داود وأحمد والبيهقي بإسناد صحيح. سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن دم الحيض، فقالت: لها ثوب واحد، رضوان الله عليها وعلى الصحابة والصحابيات أجمعين، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه، وأما في حال نزول الدم فالأمر إليك، تغسليه أو لا تغسليه على حسب الحاجة، على حسب ما ترين. وأما هذا الثوب الواحد إذا ما طهرت هي تحتاجه من أجل أن تصلي لله فيه، ولا بد أن يكون طاهرا، والآن هو مما خالطه ومازجه وكان عليه دم حيضها، فماذا تصنع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. فقالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره، لأن دم الحيض له تركيب كيميائي متميز حتى برائحته، وتكون معه تلك الأشياء التي يتقشر عنها الرحم وتنزل مع هذا الدم الفاسد، فإذا ما كان على هذا الثوب وليس لها سواه فهي تعالجه ما تعالجه مع قلة الأدوات والمنظفات وما أشبه في زمن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره، يعني يبقى أثره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدل هذا على أن دم الحيض نجس، دم الحيض نجس. وأما بقية الدماء، بقية الدماء سواء كانت مسفوحة أي مصبوبة كالدم الذي يجري من المذبوح، أم غير مسفوحة، فالراجح أنها طاهرة. بقية الدماء سوى دم الحيض الراجح أنها طاهرة، سواء كانت مسفوحة أم غير مسفوحة. عندنا حديث الأنصاري الذي عينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليراقب القوم، فأصابه سهم في قصة معروفة، حتى إنه لما وقف يصلي وأصابه السهم نزعه، فأصابه السهم وهو يصلي وكان يموج في دمه، يموج دما. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن خزيمة وهو حديث صحيح. هذا الأنصاري كان يصلي وهو يموج دما، فلم يرى ذلك رضوان الله عليه مبطلا لصلاته إذ خرجت الدماء، حتى إنه في النص هكذا، وهي كلمة معبرة جدا، وهو يموج، وهو يموج دما، كأنه في بحر وهو يموج دما، ومع ذلك ظل في صلاته رضوان الله عليه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك لم يخبره بشيء، ولا يتأخر البيان عن وقت الحاجة كما هو معلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان ها هنا حكم لبينه صلى الله عليه وسلم. وما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، كما أخرج ذلك البخاري عن الحسن رحمه الله، ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وصح أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب أي يجري دما. فإذا هذه الدماء سواء كانت جارية مصبوبة أو غير جارية ولا مصبوبة، فهذه الدماء التي تسيل دماء غير نجسة، وهذا كله كما ترى في الآدمي. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه نحر جزورا فتلطق بدمها وفرثها، ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ، وهذا صحيح، أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطبراني في الكبير. كان يذبح جذورا فتلطخت ثيابه بدم الجزور وكذلك بفرثه، هذا يحدث في مأكول اللحم من الدجاج والشياه والمعز وغير ذلك. فهل إذا أصيب بدن الإنسان الذابح أو من كان حاضرا وثوبه من دم المذبوح أو من فرثه هل يترتب عليه شيء؟ لا يترتب عليه شيء. فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه نحر جزورا فتلطخ بدمها وفرثها، ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ، وهذا عن عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطبراني. فإذا هذه كما ترى من ألوان النجاسة، وهي دم الحيض. وأما ما دون ذلك فإن ما يترشح من الدمامل لا يعد شيئا ويعفى عنه، وكذلك القيح يصيب البدن والثوب ليس بشيء، إنما ذكر الله رب العالمين الدم ولم يذكر القيح. وقال ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله: يجب غسل الثوب من المدة والقيح والصديد. قال: ولم يقم دليل على نجاسته، والأولى أن يتقيه الإنسان بقدر الإمكان، والأولى أن يتقيه الإنسان بقدر الإمكان. فكأن الشيخ رحمة الله عليه إنما يذهب إلى ما يترتب على وجود أمثال هذه الأشياء في الثوب مما يمكن أن يؤدي إلى التعفن أو إلى التخثر، أو إلى غير ذلك أو ما يصير إليه. ولذلك والأولى أن يتقيه الإنسان بقدر الإمكان. فهذا ما يتعلق بالدماء، وليس فيها كما ترى إلا دم الحيض، وأما بقية الدماء سواء كانت مسفوحة وغير مسفوحة فعلى ما مر ذكره. لحم الخنزير، قال ربنا جلت قدرته: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فإن ذلك كله خبيث، تعافه الطباع السليمة. الضمير فإنه راجع إلى الأنواع الثلاثة: ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فإنه يعني هذا الذي ذكر من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، يقول فإنه رجس، ويجوز الخرز بشعر الخنزير في أظهر قولي العلماء. عندنا ها هنا، هل يعود الضمير حقا إلى هذا الذي مر ذكره لن يكون ميتة أو دما مسفوحا؟ ليس هنالك من دليل على أن الدم المسفوح إنما هو نجس كما مر ذكر ذلك. وإذا فهل يعود الضمير ها هنا فإنه رجس إلى الميتة والدم المسفوح أو إلى لحم الخنزير وحده؟ وأما نظم العربية فمعلوم أنه يعيده إلى أقرب مذكور، أو لحم خنزير فإنه رجس. فلحم الخنزير نجس، والخنزير نفسه نجس. وهنالك قولان لأهل العلم أنه يجوز الخرز بشعر الخنزير، يستخدم مثل الخيط فتخرز به الثياب في أظهر قولي العلماء. مما يذكر أيضا على سبيل الاشتباه في هذا الموضع ويعد من أنواع النجاسة: قيء الآدمي، وليس هنالك دليل على نجاسته. وقال بطهارة قيء الآدمي ابن حزم والشوكاني وصديق حسن خان. فقيء الآدمي ليس بنجس، وأما بوله ورجيعه فنجسان. البول والرجيع من الآدمي نجسان، ومتفق على ذلك، إلا أنه يخفف في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام بعده، فيكتفى في تطهيره بالرش بالنطح، لحديث أم قيس رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام، وأن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن داعيا من الدعاة من أهل الخير والفضل والتعطر بالطيب الحبيب وكي الثياب وإحكام الغترة وغير ذلك أتي بصبي فبال في حجره، فماذا هو صانع؟ لا شك أنه سيفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الظن بهم. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على الرحمة المسداة والنعمة المهداة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بال ابن أم قيس في حجره دعا بماء، ائتونا بماء، فنضحه على ثوبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يغسله غسلا، هذا متفق على صحته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النضح أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء، وهو المراد بالرش في الروايات الأخرى، قد ورد النضح والرش. فالصبي الذي لم يأكل الطعام بعده يكتفى في تطهير بوله إذا أصاب الثوب، يكتفى بالرش أو بالنطح، لحديث أم قيس المتفق على صحته. وعن علي رضي الله عنه فيما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بول الغلام ينضح عليه وبول الجارية يغسل. بول الغلام ينضح عليه وبول الجارية يغسل. قال قتادة: وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسل بولهما معا، يعني يستويان في الحكم، وأما قبل أن يطعما فإن بول الغلام ينضح عليه يرش عليه، وأما بول الجارية فيغسل. تعب من البداية. وهذا رواه أحمد وهذا لفظه، وأصحاب السنن كذلك إلا النسائي. قال الحافظ في الفتح وإسناده صحيح عن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي. ثم إن النطح إنما يجزئ ما دام الصبي يقتصر على الرضاع، أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف. ولعل سبب الرخصة هنا فيما يقول الفقهاء يعني في الاكتفاء بالنطح دون الغسل، ولوع الناس بحمل الغلام دون الجارية، وهو مفض إلى كثرة البول عليه ومشقة غسل ثيابهم من بوله، فخفف في ذلك لذلك والحمد لله رب العالمين. الودي أيضا من أنواع النجاسات. الودي هو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول كدر، يعني ليس أبيض خالصا وإنما هو كدر فيه كدورة، ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول كدر وهو نجس من غير خلاف. قالت عائشة رضي الله عنها: وأما الودي فإنه يكون بعد البول فيغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا يغتسل، وهذا رواه ابن المنذر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: المني والودي والمذي. قال: أما المني ففيه الغسل، يعني إذا خرج المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما إسباغ الطهور يعني الوضوء. وهذا رواه الأثرم والبيهقي وابن أبي شيبة وهو حديث صحيح. ولفظه: وأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك أو قال مذاكيرك وتوضأ وضوءك في الصلاة، ولكن هو نجس ينبغي أن يطهر محله، هذا الودي. وإذا خرج مع الوضوء فإنه ينقضه ولكنه لا يستوجب غسلا. وكذلك المذي، الودي هذا يخرج بعد البول، ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول كدر وهو نجس. المذي ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو عند الملاعبة، وقد لا يشعر الإنسان بخروجه، ويكون من الرجل والمرأة إلا أنه من المرأة أكثر، وهو نجس باتفاق العلماء، إلا أنه إذا أصاب البدن وجب غسله، وإذا أصاب الثوب اكتفي فيه بالرش بالماء، إذا أصاب الثوب اكتفي فيه بالرش بالماء، لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منها. وأما إذا أصاب البدن فيجب الغسل، وأما إذا أصاب الثوب اكتفي فيه بالرش بالماء. لماذا؟ لأنه يشق الاحتراز من مثل ذلك لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام. يعني إذا كان عدم الاحتراز من بول الغلام أدى إلى التيسير في ذلك، فما لم يطعم فإنه ينضح ما أصاب بوله من الثياب ولا يغسل. فالأولى بالتخفيف ورفع الحرج هو ما أصاب الثوب من المذي، لأنه كثيرا ما يكون مع الشاب العزب. فعن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فأمرت رجلا هو المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك. متفق عليه. وانظر إلى هذا الأدب عند الأصحاب رضوان الله عليهم، لم يسأل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما بوب الإمام النووي رحمة الله عليه في كتاب الأذكار باب أنه يستحب للرجل ألا يذكر الجماع ولا مقدماته عند أنسبائه، يعني لا يجلس مع أنسبائه من أخي زوجته أو مع أبيها ثم يتكلم عن الجماع ومقدمات الجماع وما أشبه، لما بوب هذا الباب جعل تحته هذا الحديث عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، يعني كثيرا ما يصيبه المذ، قال: فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لماذا لم يسأل هو؟ قال: لمكان ابنته مني. فلا يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله ماذا أصنع في المذ يصيبني فأنا رجل مذاء، لا يجمل هذا. ولا يحسن. ولذلك أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بالحق، قال توضأ واغسل ذكرك. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، كلما أمذى اغتسل، قال فكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث إنه قد أصاب منه، يعني حيث ما أصاب منه من ثوبك هذا المذي، فخذ كفا من ماء فانضح به ثوبك. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وهو حديث حسن. وفي هذا الحديث محمد بن إسحاق صاحب السير، وهو معلوم بتدليسه، معروف به، ولكنه هنا صرح بالتحديث ولم يعنعن. وكذلك روى هذا الحديث الأثرم بلفظ كنت ألقى من المذي عناء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال يجزيك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه. فالودي من النجاسات والمذي من النجاسات، الفرق بينهما أن الودي ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول وهو كدر، نجس باتفاق، وأما المذي فماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو عند الملاعبة وهو نجس أيضا، إذا أصاب البدن يجب غسل المكان الذي أصاب، وأما إذا أصاب الثوب فللمشقة فإنه يخفف، ها هنا ينضح المكان ولا يغسل. المني هل هو من أنواع النجاسات أو لا؟ المني ماء أبيض غليظ يخرج من الإنسان بدفق وشهوة، وله رائحة تشبه رائحة البيض الفاسد، وأما مني المرأة فرقيق أصفر، وأما مني الرجل فماء أبيض غليظ. هذا المني ذهب بعض أهل العلم إلى القول بنجاسته، ولكن الراجح والظاهر أنه طاهر، وأصل الخلقة، أصل خلقة الإنسان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عامله أيضا معاملة تقضي بأنه غير نجس، فالظاهر أنه طاهر، ولكن يستحب غسله إذا كان رطبا وفركه إن كان يابسا. فقالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي رواه الدارقطني وأبو عوانة والبزار وهو حديث صحيح، قالت كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا رضوان الله عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة. معروف نبات الإذخر وهو موجود في أرض الحجاز، فكان يمكن أن تسلته بعود أو ما أشبه، أو تمسحه بخرقة. وهذا رواه الدارقطني والبيهقي والطحاوي والطبراني في الكبير موقوفا على ابن عباس، ولأحمد نحوه مرفوعا صحيحا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عند أحمد مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، يأخذ عودا ثم يسلت به ما هنالك من المني إذا كان ما زال طريا، وأما إذا كان يابسا فإنه يفرك. فإذا ذكر المني في أنواع النجاسات، وهذا كما ترى كثير الورود في كتب الفقه، قال به بعض أهل العلم، ولكن الراجح والظاهر أن المني طاهر وليس بنجس. بول وروث ما لا يؤكل، ما لا يؤكل لحمه، بول وروث ما لا يؤكل لحمه هما نجسان. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، أراد أن يذهب المذهب، قال فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. يقول عبد الله بن مسعود إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقضي حاجته، فأمرني أن أبحث عن ثلاثة أحجار ليستجمر بها صلى الله عليه وسلم. قال فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا رجس. هذا رواه البخاري وابن ماجه وابن خزيمة، وزاد في رواية إنها ركس أي نجس. إنها روثة حمار. روثة الحمار منصوص عليها هنا، هل يقاس عليها كل ما ليس بمأكول اللحم أو لا يقاس؟ هذا منصوص عليه، سنحتاج هذا بعد حين. يعفى عن اليسير منه لمشقة الاحتراز عنه. قال الوليد بن مسلم: قلت للأوزعي: فأبوال الدواب مما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار والفرس. فقال: قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم فلا يغسلونه من جسد أو ثوب. فإذا الحكم هنا أنه نجس، ولكن يعفى عما لا يمكن الاحتراز من مثله، ولكن هو باق على الأصل في الحكم. وأما بول وروث ما يؤكل لحمه فهذا شيء آخر. نحن الآن في حكم بول وروث ما لا يؤكل لحم. العلماء يقولون إنه نجس. ما الدليل؟ حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه عبد الله بن مسعود بروثة الحمار قال النبي صلى الله عليه وسلم وألقاها: هذا رجس، وفي رواية هذا ركس، هذه إنها روثة حمار. هذا نص على أن روثة الحمار نجسة. القياس عليها سائغ أو غير سائغ، ذهب صديق حسن خان إلى أن ما ورد النص بنجاسته فهو نجس كالروثة، والباقي على البراءة الأصلية. يقول: لا نقضي إلا بنجاسة روثة الحمار، وأما مأكول اللحم دون ذلك فباق على البراءة الأصلية. هذا رأيه، وهو رأي وجيه جدا، ولكن الجمهور على أن بول وروث ما لا يؤكل لحمه نجسان. وأما بول وروث ما يؤكل لحمه فذهب إلى القول بطهارته مالك وأحمد وجماعة من الشافعية، وقال شيخ الإسلام: لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته. قد مر الأثر عند ابن مسعود لما نحر جزورا فتلطخ بدنه وثيابه من دمائها وروثها، ثم أقيم للصلاة فدخل الصلاة ولم يتوضأ، كان متوضئا فلم يرى ذلك شيئا، فدل على أنه يرى أن ذلك ليس بنجس. قال شيخ الإسلام: فلم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته، بل القول بنجاسته قول محدث بدعة. يقول شيخ الإسلام: إن من يقول بنجاسة بول وروث مأكول اللحم فقد أتى ببدعة لا سلف له من الصحابة. يقول: القول بنجاسة ذلك قول محدث لا سلف له من الصحابة. قال أنس: أين الدليل الذي يمكن أن يستند إليه في القول بهذا القول، وهو أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر غير نجس؟ قال أنس رضي الله عنه: قدم أناس من عقل وعرينة قبيلتان فاجتووا المدينة. جاء قوم أناس من هاتين القبيلتين خارج مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلوا المدينة فأصابهم الجوى، وهو مرض كداء البطن إذا تطاول، فاجتووا المدينة، لم يصحوا على هوائها ولا على غذائها ولا ما فيها، فاجتووا المدينة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، واللقاح جمع لقحة وهي الناقة ذات اللبن، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. من أبوال تلك الإبل وألبانها، الألبان لا خلاف على أنها طاهرة، ولكن الأبوال، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليأمرهم بشرب أبوال الإبل وهي نجسة، لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فما كان ليأمرهم بشرب أبوال الإبل إلا وهي طاهرة صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه أحمد والشيخان، ودل هذا الحديث على طهارة بول الإبل وغيرها من مأكول اللحم يقاس عليه. قال ابن المنذر: ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام لم يصب، إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل. يعني التخصيص هنا من أي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء القوم الذين اجتووا المدينة أن يشربوا من أبوال الإبل، يقول هذا خاص بأولئك القوم، التخصيص لا يكون إلا بدليل، فمن أين؟ قال: وفي ترك أهل العلم بيع أبعار الغنم في أسواقهم واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم، قديما وحديثا من غير نكير دليل على طهارتها. وقال الشوكاني رحمه الله: الظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه تمسكا بالأصل واستصحابا للبراءة الأصلية، والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة وهو الطهارة، فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل صحيح يصلح للنقل عنهما، يعني عن الأصل والبراءة، ولم نجد للقائلين بالنجاسة في ذلك المحل دليلا لذلك. فإذا بول وروث مأكول اللحم طاهر غير نجس. أيضا مما يذكر في أنواع النجاسات الجلالة، وهذا النوع مهم من حيث المعرفة به، لأنه مما عظمت به البلوى في هذا الزمان. ورد النهي عن ركوب الجلالة وأكل لحمها وشرب لبنها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة. وهذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وفي رواية: نهى عن ركوب الجلالة، رواه أبو داود، يعني هذه الرواية نهى عن ركوب الجلالة، هذا رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية للوحشية، يعني التي تستخدم بين الناس الحمر الأهلية، وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحومها. وهذا حديث صحيح رواه أحمد والنسائي وأبو داود. ما الجلالة؟ الجلالة هي التي تأكل العذرة من الإبل والبقر والغنم والدجاج والأوز وغيرها، تأكل الغائط، الفضلات، البراز، حتى يتغير ريحها. فإن حبست بعيدة عن العذرة زمانا وعلفت طاهرا فطاب لحمها وذهب اسم الجلالة عنها حل، لأن علة النهي والتغيير قد زالت. ولكن كما ترى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن ركوبها، وهذا أمر أيضا يتأمل، وهل العلة أنها تعرق؟ فإذا عرقت أصابت بعرقها راكبها، فيكون النهي عن الركوب لذلك أو لأشياء أخرى لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، ولحكم لم يبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوبها وأكل لحمها وشرب لبنها حتى يطيب لحمها عندما تحبس بعيدا عن الأقذار زمانا تعلف فيه طاهرا حتى يطيب لحمها ويذهب اسم الجلالة عنه. هذا مهم وينبغي التنبيه عليه عند النساء خاصة حتى يحترزن. مما يذكر أيضا في أنواع النجاسات الخمر، عند جمهور العلماء أنها نجسة، عينها أنها نجسة في العين، أن الخمر نجسة، لقول الله تعالى كما يقول جمهور في الاستدلال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وذهب طائفة من أهل العلم إلى القول بطهارته، منهم ربيعة ابن عبد الرحمن ربيعة الرأي، والليث بن سعد، وإسماعيل بن يحيى المزني صاحب الشافعي، وما ذهبوا إليه هو الراجح. وقد أيد ذلك الشيخ الألباني في تمام المنة، والشيخ صالح ابن عثيمين رحمهما الله رب العالمين في الشرح المم. فذهبوا إلى القول بعدم نجاسة عين الخمر، وقالوا إن الرجس في الآية رجس معنوي، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان الذي صار إلى تحريم عين الخمر بنجاسة العين، أو إلى القول بنجاسة عين الخمر نظر إلى هذه الآية الشريفة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فقال رجس نجس. وأما الذين قالوا بطهارة عين الخمر فحملوا الرجس في الآية على الرجس المعنوي. لماذا؟ لأن لفظ رجس خبر عن الخمر وما عطف عليه، إنما الخمر والميسر أيضا رجس، والأنصاب والأزلام أيضا، كل ذلك رجس خبر عن الخمر وما عطف عليها. فالخمر عطف عليها الميسر والأنصاب والأزلام، فرجس هذه خبر عن هذا المبتدأ وما عطف عليه. وفي هذا الذي عطف على الخمر ما لا يوصف أبدا بالنجاسة الحسية، يعني عندما يقال الميسر ونجس العين نجاسة حسية، الأنصاب الأزلام نجاسة حسية أم نجاسة معنوية؟ قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فالأوثان رجس معنوي لا تنجس من مسها، ولتفسيره في الآية بأنه من عمل الشيطان يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وفي سبل السلام والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن التحريم لا يلازم النجاسة، يعني ليس كل محرم نجسا، ولكن كل نجس محرم، ليس كل محرم نجس. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، فما يقال في هذه؟ إذن ليس كل ما حرمه الله تبارك وتعالى يكون نجسا، ولكن كل نجس هو محرم في دين الله تبارك وتعالى. فيقول الحق أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن التحريم لا يلازم النجاسة، فإن الحشيشة محرمة وهي طاهرة عفى الله عنه، وأما النجاسة فلا يلازمها التحريم. لم يجد الشيخ إلا الحشيش يضرب بها المثل، فإن الحشيشة محرمة وهي طاهرة. لو قال فإن الأم والبنت والأخت والعمة والقالة كل ذلك محرم وليس بنجس لكان أفضل، لأن ربما أخذ ذلك أهل الحشيشة فقالوا طاهرة. وأما النجاسة فيلازمها التحريم، فكل نجس محرم ولا عكس، كل نجس محرم وليس كل محرم نجس، وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملامسته. على كل حال فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمه، بخلاف الحكم بالتحريم فإنه يحرم لبس الحرير والذهب للرجال وهما طاهران لا يلزم منه نجاستهما. قال إذا عرفت هذا فتحريم الخمر وكذلك الحمر الأهلية الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاستهما، بل لا بد من دليل آخر عليه، وإلا بقيا على الأصول المتفق عليها من الطهارة، فمن ادعى خلافه فالدليل عليه. من يدعي خلاف هذا ويقول بالنجاسة الدليل عليه ولا دليل. القيء والمخاط والبصاق والقلس وهو ما يخرج من المعدة حتى ربما يبلغ الحلق ثم يعود ولكن تبقى آثاره، لا دليل على نجاسة شيء من ذلك. والصحيح أنها طاهرة وأنها لا تنقض الوضوء أيضا. مما هو مذكور أيضا في أنواع النجاسات الكلب، وهو نجس ويجب غسل ما ولغ فيه الكلب 7 مرات أولاهن بالتراب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طهور إناء أحدكم، وفي رواية أيضا طهور بالضم والفتح، إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وهذا رواه مسلم والإمام أحمد وأبو داود والبيهقي. ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد ألقي ما أصابه وما حوله، ما أصابه بفمه وما حول ما أصابه، وانتفع بالباقي على طهارته السابقة. أما شعر الكلب فالأظهر أنه طاهر ولم تثبت نجاسته. فهذه أنواع النجاسات، نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهرنا من النجاسة ظاهرا وباطنا، وأن يمن علينا بالطهارة ظاهرا وباطنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم.